No.
سبق الكلام عليه في غير موقف. الواجب نحو ولاة الأمور في السمع والطاعة لهم في المعروف وترك الخروج عليهم والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، هذا كله سبق الكلام عليه كثيرا، وأن خلاف هذا هو ما يريده الكفار وأعداء الإسلام في تفكيك المجتمعات المسلمة والفصل بين المسلمين وبين ولاة أمورهم علماء وأمراء. فالواجب على المسلم أن يكون فطنا لهذه الأمور وأن يتبع السنة، أن يتبع السنة ويلزمها ويتمسك بالموقف الصحيح في هذه المسألة حتى يستقيم على الهداية والسداد بإذن الله تعالى. نعم. اشتمل هذا السؤال مع جوابه على مسألتين: مسألة البيعة ابتداء من جهة وجوبها على آحاد الرعية من عدمه، ومسألة صفة البيعة، صفة البيعة ممن تكون، وهل هناك صفات معروفة بين المسلمين وهذه الصفات غير صحيحة لمسألة البيعة. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى وجوب البيعة على الرعية. أولا، وجوب البيعة من حيث الإجمال هذه قضية معروفة ثابتة في النصوص الشرعية، لأنها مرتبطة بمسألة السمع والطاعة التي تكلمنا فيها كثيرا. حتى تتحقق الطاعة وحتى يتحقق لزوم الجماعة لا بد من بيعة تعطى للإمام الممكن، فإنك تسمع وتطيع بناء على ماذا؟ بناء على بيعة تعطيها لهذا الإمام. والبيعة معناها أنك تعقد ما يشبه العقد، ما يشبه المبايعة بينك وبين الإمام، لهذا سميت كذلك لأنها في معنى المبايعة، كأن هناك عقدا بينك وبين الإمام. ولهذا ينظر الفقهاء إلى مسألة البيعة على أنها عقد، يعتبرونها عقدا بين الإمام وبين الرعية، فسميت بيعة كذلك لأن فيها هذا المعنى، كأن هناك صفقة معينة بينك وبين الإمام، تعطيه السمع والطاعة، تلتزم له بالسمع والطاعة، وفي مقابل ذلك يحكم فيك بالحق والعدل والقسط، ويقوم على مصالحك ويعطيك حقوقك وما أشبه ذلك. فلما كانت فيها هذه المقابلة سميت بماذا؟ سميت بالبيعة لأنها تشتمل على هذا المعنى. فبيعة الإمام معناها أنك تدين له بسمع وطاعة، تلتزم بالسمع والطاعة له في المعروف، تراه إماما عليك، تراه أميرا، تعترف بإمارته، تعترف بحكمه، تعترف أنه حاكم شرعي وتقر له بذلك، وتلتزم له بالسمع والطاعة في المعروف. هذا هو معنى الإيش؟ هذا هو معنى البيعة. فهذا من حيث الإجمال واجب لا شك فيه على كل مسلم، لأنه يرتبط بالسمع والطاعة كما شرحنا. وهناك بعض النصوص الخاصة التي أمرت بالبيعة أيضا على وجه الخصوص، يعني البيعة عندما نتكلم على مشروعيتها نقول مشروعية البيعة أو وجوب البيعة يؤخذ بالنصوص العامة وبالنصوص الخاصة. فالنصوص العامة في لزوم الجماعة والأمر بالسمع والطاعة، والنصوص الخاصة التي نصت على البيعة تحديدا، ذكرت البيعة تحديدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا نص خاص في قضية البيعة، أنه لا بد من بيعة على كل مسلم، والحديث فيه عموم كما ترى: من مات وليس في عنقه بيعة. فهذا هو الكلام على وجوب البيعة. من أين أخذنا هذا الوجوب؟ الجواب كما عرفت. يأتي السؤال بعد ذلك: هل هذا الواجب معناه أن البيعة نفسها يقوم بها كل واحد من المسلمين على حدة، يعني أن كل واحد من المسلمين يعقد بيعة خاصة مباشرة بينه وبين الإمام؟ لأن المبايعة التي تعطى للإمام هي في صورة العقد كما قلت لكم، كأنك تواجهه تقول له: أبايع فلانا على السمع والطاعة في المعروف في المنشط والمكره إلى آخره، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع عبد الملك بن مروان لما استتب له الأمر، فأرسل إليه كتابا يبايعه فيه، يقول ما معناه: إن عبد الله بن عمر وأهل بيته ملتزمون بالسمع والطاعة لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على كتاب الله، إلى غير ذلك كما جاء في الأثر. فهل هذا المعنى واجب بهذه الصورة بهذه الصفة على كل مسلم؟ الجواب لا، وإنما الواجب على كل مسلم أنه يعتقد، هناك اعتقاد وهناك التزام. ليس الواجب على كل مسلم عقد معين، مبايعة معينة بصيغة معينة كما يصنع أهل الحل والعقد، إنما الواجب على كل مسلم، على أحد المسلمين، اعتقاد والتزام. اعتقاد والتزام يعني ماذا؟ أنه يعتقد شرعية هذا الإمام، يرى أن عليه إماما، كما قال السلف، كما قال أئمة السلف في كلامهم: فلان يرى إماما عليه أو لا يرى إماما عليه. تمام، يرى أن عليه إماما يعني يعتقد أن فلانا هذا الذي تولى الحكم إمام عليه، إمام شرعي، حاكم شرعي، يدين له بسمع وطاع. يدين له بسمع وطاع يعني لا يعقد له معاقدة مباشرة كما ذكرنا، ولكن يلتزم. هذا هو معنى الالتزام، فهو اعتقد شرعية الإمام والتزم له عمليا بالسمع والطاعة، أنه عندما يأمر الحاكم بشيء يسمع ويطيع في غير معصية الله عز وجل، ويترك الخروج على هذا الإمام بالقلب أو اللسان أو العمل. هذا هو معنى البيعة، المعنى الواجب على كل مسلم، الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا هو المراد. فعندما نقول البيعة الواجبة على كل مسلم ما معناها؟ الجواب كما ذكرناه أن المسلم يجب عليه أن يقر بشرعية الإمام المتغلب وأن يدين له بالسمع والطاعة في المعروف. وأما إذا قلنا البيعة المختصة بأهل الحل والعقد فهذا شيء آخر، بيعتهم بيعة مباشرة في صورة معاقدة، صيغة ربما معينة يلتزمون بها، المهم أن هناك أمرا معينا خاصا يلتزمون به فيما بينهم وبين الإمام. نعم، فبالنسبة للبيعة على المعنى الذي يختص بأهل الحل والعقد فهذه بيعة مباشرة يقومون بها فيما بينهم وبين الإمام. هذه المبايعة قد تكون بصيغة مكتوبة مثلا، قد تكون بطريق المشافهة أنهم يشافهون الإمام بعقد البيعة له، وربما تكون أحيانا عن يعني تشتمل مع ذلك أيضا على المصافحة أنهم يصافحون الإمام مثلا. فهذه أمور خاصة، أمور معينة يقوم بها أهل الحل والعقد، لكن هذا المعنى الخاص ليس واجبا على ماذا؟ على كل واحد من المسلمين، إنما الواجب على كل واحد من المسلمين إذا تكلمنا على مفهوم البيعة، على كلمة البيعة، هل على كل مسلم بيعة؟ الجواب بمعنى نعم، على كل مسلم بيعة، بمعنى اعتقاد شرعية الإمام، التزام السمع والطاعة له في المعروف، عدم الخروج عليه. تمام؟ وأما قضية التبعية أن بقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد فهذا هو المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. بمعنى ماذا؟ لأن هذا هو الذي سندخل من خلاله إلى مسألة الانتخابات إن شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أهل الحل والعقد لو بايعوا إماما، لو نصبوا إماما وبايعوه وقاموا بهذه العملية الخاصة التي ذكرتها لكم، فإنه لا يجوز لأحد من آحاد المسلمين أن ينقض هذه البيعة. هذا هو المراد عندما يقال بيعة أهل الحل والعقد ملزمة، وأنه لا يجب على آحاد المسلمين أن يبايعوا ولي الأمر. فالمعنى كما ذكرنا، والمعنى أن بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لا يجوز لأحد أن يخالفها أصلا، لا يجوز لواحد أن يقول وانتبه هنا أنا لم أبايع، لا يجوز لأحد أن يقول هذا، يقول والله أنا لا أعترف بهذا الإمام، لا أقر بشرعيته، لا تلزمني إمارته. لماذا يا رجل؟ يقول لأنني لم أبايع، وإنما تلزم الإمارة من؟ من بايع، وأنا لم أبايع، إنما الذي بايع الجيش ولا كذا ولا كذا. واضح؟ فهذا كلام باطل ليس له أصل في دين الإسلام، إنما المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لا يجوز لأحد أن يخالفها أصلا، ومن خالفها دخل في الأحاديث التي ذكرناها، من مات وليس في عنقه بيعة، إذا بويع لخليفتين من أتاكم وأمركم جميع. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالجماعة، لم يلتزم بالجماعة، شق عصا الطاعة، خرج على الإمام، لأن الإمام نصب ببيعة أهل الحل والعقد، صار إماما لا يجوز لأحد أن يخرج عليه. فإذا أتى بعض المسلمين وقال لا أعترف بشرعيته، وادعى أن الدافع له إلى ذلك هو عدم مبايعته لهذا الإمام، فهذا كلام جاهل ضال لا يدري ما يقول. إنما الأمر الذي لم يزل في الإسلام أن أهل الحل والعقد يبايعون الإمام عندما ينصبونه، وبقية الناس تبع، لا يحل لأحد أن يخالف، وهذا مجمع عليه عند العلماء، لا إشكال في هذا في أحكام الشريعة، في أحكام الإمامة وتنصيب الإمامة، هذا مجمع عليه عند العلماء أن بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لا يجوز لأحد أن ينقضها أصلا. تمام؟ طيب، ننبه أيضا هنا قبل الدخول إلى المسألة التالية على صفة أهل الحل والعقد، لأن هذا مهم. من هم أهل الحل والعقد؟ أولا، كلمة الحل يعني الفك، الحل يعني إيش؟ يعني الفك، حل شيئا يعني فكه. والعقد يعني الربط، الربط عندما يربط شيئا يوثق شيئا. فهناك حل وعقد، فك وربط، هذا هو معنى الحل والعقد. فأهل الحل والعقد هم الذين يعقدون البيعة ويفكونها، يعقدون البيعة ويفكونها، تمام؟ لهذا سموا كذلك، سموا أهل الحل والعقد. طيب من هؤلاء؟ أهل الحل والعقد هم، احفظ عبارة مهمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والقدرة، أهل الشوكة والقدرة. هذا مصطلح دقيق عند العلماء وعند الفقهاء. أهل الشوكة والقدرة يعني ماذا؟ يعني الذين تحصل بهم قوة الإمام، لأن الإمام يا جماعة كيف يسيطر على البلد؟ هل يأتي بمفرده هكذا يسيطر على البلد؟ مستحيل، صحيح ولا لا؟ إنما يسيطر من خلال مجموعة أخرى من الناس، يسيطر من خلالها، يحكم من خلالها، يدير من خلالها، فما اكتسب قوته إلا منهم، وإلا فلو قاموا عليه لإيش؟ لأسقطوا، تمام؟ فأهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والقدرة، هم الذين يعطون القوة للإمام، هم الذين يكتسب بهم الإمام السيطرة والقوة على البلد. اتضح هذا المعنى؟ فهذا المعنى العام يدخل فيه كل من يصلح له. عندما أسألك أريد ضابطا عاما لأهل الحل والعقد، بدلا من أن تقول كذا وكذا وكذا، لا، الضابط العام إيش؟ أهل الشوكة والقدرة الذين يعطون القوة للإمام. فكل من صلح أن يدخل في ذلك فهو من إيش؟ من أهل الحل والعقد. يعني عندما نقول الجيش من أهل الحل والعقد ولا لا؟ رقم واحد. الشرطة، العلماء، علماء الدين أيضا لا شك في هذا، الكبراء، كبراء البلد، أصحاب الوزارات، أصحاب ما يسمى الآن المؤسسات، هذا كله يدخل في إيش؟ في أهل الحل والعقد، تمام؟ فأهل الشوكة والقدرة، أهل الحل والعقد، هم الذين يعقدون البيعة للإمام. أهل الحل والعقد هم صفوة المجتمع، نخبة الناس، نخبة المسلمين، أهل القوة فيهم، أهل الوجاهة، أهل العلم، أهل الدراية، أهل المعرفة، أهل الخبرة، كل هؤلاء يدخلون في إيش؟ في أهل الحل والعقد. فإذا اجتمع هؤلاء، وهنا إشارة أخرى أيضا، الاجتماع ليس المراد به اتفاق الجميع، ليس المراد به اتفاق جميع أهل الحل والعقد. يعني عندنا مثلا أهل الحل والعقد 100، فبايع 99 ولم يبايع واحد، إيش نفعل؟ نقول هذه بايعة غير صحيحة؟ لا، إنما المعتبر إجماع غالب أهل الحل والعقد. شيخ الإسلام هنا أيضا له عبارة دقيقة، يقول إجماع من تحصل بهم القوة، من تحصل بهم الشوكة. الشوكة تحصل ب99 ولا ما تحصل؟ لو 99 من 100 تحصل بهم الشوكة ولا لا تحصل؟ انتهى الأمر. فلو تخلف عن البيعة واحد أو اثنان أو عشرة، طالما أن هذا لا يؤثر على إيش؟ على قضية الشوكة والقدرة، الإمام اكتسب قدرته، اكتسب قوته، صارت السلطة بيده، خلاص، تخلف عن هذا واحد اثنان عشرة لا يضر، تمام؟ فنعود مرة أخرى، عندما يبايع أهل الحل والعقد، أهل الشوكة والقدرة إماما ينصبونه على الناس، فإن بيعتهم ملزمة، يجب على الجميع أن يلتزم بها، ولا يحل لأحد أن ينقضها أصلا، تمام؟ إذن تعرفنا على معنى البيعة، معنى البيعة الواجب على كل مسلم، معنى البيعة الواجب على أهل الحل والعقد، حكم بيعة أهل الحل والعقد هل هي ملزمة للآخرين لبقية المسلمين أم لا، ما صفة أهل الحل والعقد، كل هذه مسائل تعرفنا عليها الآن. نأتي بعد ذلك إلى قضية الانتخابات، وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسماة بالانتخابات إلى آخر كلامه حفظه الله. قبل أن أتكلم في هذا يا إخواني، لابد أن نعرف أصلا في بداية الكلام. هذا الأصل يصاغ في صورة سؤال: هل طريقة البيعة، هل طريقة البيعة، طريقة تنصيب الإمام في الإسلام مفتوحة؟ مفتوحة يعني إيش؟ يعني بأي طريقة، بأي سبيل؟ هل الأمر كذلك في الإسلام؟ هذا أصل مهم جدا تنبني عليه هذه المسألة، لأنك بجوابك عن هذا السؤال تستطيع أن تحدد ابتداء هل الانتخابات مشروعة صحيحة أم لا. فجوابا عن هذا السؤال نستعرض طريقة تولية الحاكم في الإسلام. طبعا نتجاوز عصر النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا حاكم عليه، هو حاكم المسلمين وهو أميرهم وهو قائدهم، لا حاكم فوقه صلى الله عليه وسلم. إذن نبتدئ من عصر من؟ من عصر الخلافة، من عصر أبي بكر رضي الله عنه. فإذا استعرضنا الطريقة التي مضت في الإسلام ولم يزل الأمر عليها في الإسلام، فإن عندنا طريقتين لا ثالث لهما: البيعة، بيعة أهل الحل والعقد، والاستخلاف. بكلمتين: البيعة والعهد. البيعة والعهد. فالبيعة من أهل الحل والعقد، كيف هي؟ كما ذكرنا، يأتي أهل الشوكة والقدرة، معظمهم من يحصل بهم المطلوب، يبايعون الإمام، ينصبون الإمام، يعطونه القدرة والقوة. وهذه هي الطريقة التي تولى بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثبتت خلافة أبي بكر بماذا؟ ببيعة أهل الحل والعقد. طيب، الطريقة الثانية التي هي العهد أو الاستخلاف، معناها أن الإمام القائم الموجود يعهد يستخلف إماما آخر بعده، يسميه، يعينه، يقول: الخليفة بعدي فلان، الأمير بعدي فلان. وهذه الطريقة هي التي ثبتت بها خلافة مين؟ عمر رضي الله عنه. ثبتت خلافة عمر رضي الله عنه بعهد أبي بكر إليه، فإن أبا بكر عهد إليه بالخلافة كما هو معلوم. إذن عندنا طريقتان لا ثالث لهما. الذي يأتيك بعد ذلك يقول: طيب، طريقة تولية عثمان وطريقة تولية علي، ودع عنك هذا كله، هذا كله يتلخص في هذين الأمرين: البيعة وإيش؟ والاستخلاف، لا ثالث لهذا. وهذه الطريقة هي التي تسمى الطريقة الشرعية، الطريقة الصحيحة. يعني إيش هذا؟ يعني الطريقة التي يجب أن نفعلها ابتداء في تولية الإمام. من أراد أن يولي الإمام ابتداء فلا بد أن يكون كذلك. وهذه الطريقة هي التي تكون عن رضا، عن رضا. الطريقة الأخرى هي الطريقة غير الشرعية في نفسها، وتحت كلمة في نفسها ضع خطا، لأن هذا قيد مهم جدا. هذه طريقة غير شرعية في نفسها، هي في نفسها خطأ، ليست صحيحة ولا يقرها الشرع، ولكن تنبني عليها الأحكام، تثبت بها الإمارة، تنبني عليها الأحكام، يترتب عليها السمع والطاعة، الإمام المتولي بها إمام شرعي إلى آخره. هذه الطريقة يا إخواني هي طريقة الغلبة، طريقة الغلبة، أن شخصاً يخرج على الإمام، يستحوذ على السلطة، يتغلب على الناس. هذه الطريقة في نفسها شرعية أو غير شرعية؟ غير شرعية لا شك، الشرع لا يقر هذا. لكن إذا حصل هذا، من غلب، من تغلب، من استتب له الأمر فهو إمام، طالما أنه مسلم، طالما أنه مسلم. تنبني الأحكام على هذا، وهذا تكلمنا فيه من قبل حتى لا نعيد، المسألة سبقت معنا حتى لا نكابر الكلام. تمام يا جماعة؟ فهذه طريقة في نفسها غير شرعية ولكن الأحكام تنبني عليها. فالأمر إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. طريقة تولية الحاكم في الإسلام إما أن تكون هكذا وإما أن تكون هكذا. إذا تكلمنا على الانتخابات رجعنا بالأصالة إلى الطريقة الأولى. لماذا؟ لأن الانتخابات من جهة الحاصل من جهة النتيجة صيرت عندنا إماما مفروضا بحكم الواقع، صحيح ولا لا؟ إذن نعامل الأمر معاملة التغلب، أنه صار كالمتغلب، لأنه عندنا إمام قائم موجود استتب له الأمر وبايع له أهل الحل والعقد ولو بطريقة إيش؟ غير شرعية في نفسها. فإذا تكلمنا على الانتخابات نتكلم بالأصالة على الطريقة الأولى، لأن هذا هو المراد عندنا أصلا. عندما نتكلم في شرعية الانتخابات إنما نتكلم على هل الانتخابات في نفسها طريقة جائزة أم لا، هل هي طريقة مشروعة أم لا، هذا هو الذي يعنينا الآن. لكن من جهة النتيجة لا تخلط. عندما نقول الانتخابات غير مشروعة ليست من الإسلام، طريقة غير صحيحة، ليس معنى هذا أن المتولي بها حاكم غير شرعي، لأننا نعامل المسألة معاملة إيش؟ معاملة التغلب. فالكلام على الانتخابات يكون من جهة شرعيتها في نفسها، هل هي مشروعة في نفسها أم لا. باختصار شديد لأن الوقت دهمنا، الانتخابات طريقة غير شرعية بفتاوى أهل العلم المعتبرين، وهذا له أسباب متعددة يطول بذكرها المقام، لكن نكتفي بأمرين اثنين. الأمر الأول أن طريقة الانتخابات مخالفة للطريقة التي مضى بها الأمر في الإسلام، لهذا قلنا أصلوا هذه المسألة أولا، لابد أن نؤصل المسألة أولا، هل طريقة تولية الحاكم في الإسلام طريقة مفتوحة على حسب أهواء الناس على حسب ما يرى الناس أم لا؟ الجواب لا. عندنا بيعة أهل الحل والعقد وعندنا الاستخلاف. الانتخابات ليست هكذا ولا هكذا، صحيح ولا لا؟ لأن طبيعة الانتخابات فيها إيش؟ تولية الأمر لعامة الناس، أن عامة الناس هم الذين يختارون، هم الذين يقومون بعملية التولية، وهذا مخالف للطريقة التي مضت في الإسلام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الانتخابات مبنية في الأصل على أمر معروف عند الكفار، وهو تحكيم الشعب الذي يسمى بالديمقراطية. الديمقراطية هذا كيان مستقل، اعتقاد مستقل يسمى تحكيم الشعب. فالشعب هو الذي يحكم وهو الذي يختار، الحلال ما أحله الناس والحرام ما حرمه الناس، هذا هو معنى الديمقراطية، حكم الناس حكم الشعب. فبناء على هذا الأصل العام أتوا بطريقة إيش؟ الانتخابات، أن الناس هم الذين يختارون. فهذا الأصل مرفوض في الإسلام، قضية تحكيم الشعب أو أن الحكم للشعب هذا مرفوض في الإسلام. الحكم لله تعالى وحده، لا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بحكم الله تعالى، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، هذه قاعدة الإسلام. فلا يجوز لغير الله تعالى أن يحكم، لا يجوز للناس أن يحكموا، لا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس. فالديمقراطية فيها توكيل الحكم إلى الناس، وهذا أمر مرفوض في الإسلام، وما بني على باطل فهو إيش؟ فهو باطل. فالانتخابات مبنية على الديمقراطية والديمقراطية باطلة، فالانتخابات إيش؟ باطلة، ليست صحيحة. هذا باختصار شديد. إذن عندنا أمران، الأمر الأول أن طريقة الانتخابات مخالفة للطريقة المعروفة في الإسلام، تولية أهل الحل والعقد، لا، الانتخابات فيها إعطاء الأمر لعامة الناس، وفيها تسوية عامة الناس بأهل الحل والعقد، وتسوية الرجل بالمرأة والمسلم بالكافر إلى آخره. الأمر الثاني أن الانتخابات مبنية على أصل وهو الديمقراطية، وهذا الأصل مرفوض باطل في الإسلام. تمام يا جماعة، نكتفي بهذا القدر.